الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 26 من كتاب الكلم الطيب، الوابل الصيب في الكلم الطيب. ابن القيم رحمه الله قال: الفصل الأول أنواع الذكر، يعني انتهى رحمه الله من المقدمة النفيسة، هذه جعلها ابن القيم كالمقدمة لهذا الكتاب، ثم يشرع في ذكر أنواع الذكر، لأن الذكر منه المقيد ومنه المطلق. قال: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان. أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله. قال: وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. فقد جاء أيضا بهكذا: سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهي تسبح وتحمد وتكبر، ثم عاد وهي على الحال التي هي عليه ضحى، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليه؟ قالت: نعم. فأخبرها. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. أما التسبيح في الحصى أو بالنوى أو ما في بابه فلا يثبت فيه شيء. وفي سند هذا الحديث خزيمة الراوي عن عائشة بنت سعد لا يعرف. وبهذا الحديث يستدل المجيز استخدام المسبحة، والمسبحة عندنا بدعة، سواء استخدمها للتذكير أو للعد. النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجب ونحو ذلك. وهذا من ذكر الله وتعريف للعبد بربه. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، وهذا سبيل إنما سلكه أهل السنة والجماعة، وإلا فإن المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية والخوارج والشيعة كلهم في خندق واحد، والممثلة وبدايتهم الرافضة في خندق واحد، وأهل السنة والجماعة هم الذين يثبتون لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة ويدين وعينين تليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير، ويغضب ويرضى ويسخط ليس كمثله شيء السميع البصير. قال: وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا عنه. إذن ما هي آلة الحمد من هذا التعريف الذي بين أيدينا عندك أبا علي؟ ما هي آلة الحمد؟ اللسان فقط، اللسان أحمد، ها؟ الجوارح اللسان والقلب. انظر إلى ما قال الشيخ الإسلام: الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع حبته والرضا عنه، الإخبار باللسان والمحبة بالقلب. قال: فلا يكون المحب الساكت حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر الحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظم والكبرياء والملك كانت مجدا. سيأتي. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، جاء بها مرة ذكر المحامد مع الحب. وإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرة، والرحمن الرحيم تكرار، كان ثناء، قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، مالك مالك القوي الجبار، اسمع عظمة، قال مجدني عبدي. والنوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان، أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه، فذكر أمره ونهي شيء وذكره عند أمره ونهي شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة. فهذا الذكر من الفقه الأكبر، الفقه الأكبر عند العلماء يطلق على علم العقيدة، علم العقيدة عندهم يطلق عليه عدة تسميات: الفقه الأكبر، السنة، الشريعة، العقيدة، وبعضهم الأصول، لكن هذا قد انتقد هذا النوع من التقسيمات. فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه، أي نعمه، ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمس أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يجيب شيئا من ذلك، من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. ولذلك تجد المفرط يسبح ويعصي ويحمد ويعصي ويستغفر ويعصي، فالإنسان ينبغي له أن يكون ذاكرا بالقلب واللسان. قال الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء. هذه التبويبات ليست من ابن القيم. قال: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحديث ضعيف، والمعنى أن الله يكرم من تفرغ لذكره، ومن ذكره أنه يدعى: يا رزاق ارزقني، ويا عليم تجاوز عني، ويا سميع استجب دعائي، وهكذا. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. الحديث ثابت، أخرجه أبو داود والترمذي، وهو الصحيح المسند. ولعله يأتي معنا حديث أنس في قصة أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سبحي عشرة وحمدي عشرة وكبري عشرة ثم سلي حاجتك، حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث الحسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرج في الصحيح المسند. وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي وأحمد وغيره. سمي بذي النون لأن النون الحوت بلعه. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، حديث ابن عباس. وقد طعن فيه من حيث رواية أبي العالية عن أبي عباس وهو ثابت متفق عليه. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، خرجه أبو داود والترمذي وغيره والصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. وروى أبو داود النسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا أيضا في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. فمثل هذه الأدعية تحفظ يا أخوة لأهميتها والحاجة إليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدم هذا الثناء والذكر وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا، فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله. وهذا فعلا انظر إلى السائل المسكين حين يقوم يقول يا جماعة أنا محتاج أنا مسكين أنا ما عندي طعام أنا، فعند أن تتضرع لله عز وجل وهو عالم بحالك لكن تتواضع له فيجازيك بالإجابة. فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته وذكر حاجته وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك وقد بلغت به الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان ذلك أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أن اعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا، فهكذا أدب الدعاء وأدب العبودية. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.